والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، استعرضت معكم في الجمعه الماضيه بعضا من علامات الساعه المتوسطه التي نحن فيها، وذكرنا منها كلام السباع للبشر، وان الانسان يكلمه عذبة صوته وفخذه يخبره بما أحدث أهله من بعده، وذكرنا أن ذلك ما رأيناه من الناقطات والمرسلات، وأن السرك هو عبارة عن كلام الوحوش للإنس لأن الإشارة تقوم مقام العبارة. نتابع إن شاء الله تعالى. ومن العلامات التي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظهور وسائل النقل السريعة، ظهور وسائل النقل السريعة، والمقصود بها غير الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي على الناس زمان يتركون فيه ركوب الإبل ويتركون فيه التحميل عليها، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن البعير كما يقال سفينة الصحراء. ونحن نرى في زماننا العزوف والبعد عن استخدام الإبل، تناقص التناقص كبير جدا، حتى يكاد يكون استعمالها نادرا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتركن القلاص، أي الإبل والنوق، لتتركن القلاص فلا يسعى عليها، فلا يركب ولا تحمل، لتتركن القلاص، قبل 1400 وتزيد من السنين، لتتركن القلاص أي يعزف الناس عنها. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان رجال، تبوا الحديث عجيب، رجال يركبون على المياثر، يركبون على المياثر يأتون أبواب المساجد، يركبون على المياثر يأتون أبواب المساجد. قال عمر بن الخطاب: المياثر السروج العظيمة كالرحال، ليست رحالا لكنها كالرحال. وأخرج أحمد والحاكم من حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي، هنا قيد، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، رحال الإبل، ما قال رحال، كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، ينزلون. فما هي هذه المياثر وما هي هذه السروج العظام التي ليست رحالا ولكنها تشبه الرحال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والذي يلاحظ ويراقب تاريخ المسلمين يرى أنهم لم يشدوا سروجا عظيمة كأمثال الرحال يأتون بها إلى المساجد أبدا. إذن فلا شك أن هذا أمر جديد ووسيلة من وسائل المواصلات حديثة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يركبون السروج أو على السروج. لم يقل خيل، لم يقل بغال، لم يقل حمير، لم يقل إبل، قال يركبون على السروج، لا قال خيل ولا بغال ولا حمير ولا أبدا، تركها مطلقة. فنجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السروج هو ما يشبه السيارات دي. تماما، يأتون بها أبواب المساجد، استمع هكذا تلاقي صفوف طويلة، شوف أماكن أخرى. مما يؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم لأصحابه عن الدجال قالوا: يا رسول الله، حدثهم عن سرعته أنه سريع في الأرض، فقام المسلمون وقالوا: يا رسول الله، وما إسراعه، يعني كيف سرعتك تكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح.
سبحان الله،
كم سرعة الريح الآن؟
سبحان الله،
تقارب السيارة. كالغيث استدبرته الريح، جاءتهم الدبر فدفعت. فتصور سرعة الريح تدفع السحب، كالغيث استدبرته الريح، وسرعة الريح تقارب السيارة وقد تقل أو تزيد حسب العاصفة. وفي حديث النواس بن سمعان لما ذكر الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم: سرعته كسرعة السحب، سرعته كسرعة السحب. هذا إشارة واضحة جدا إلى خروج هذه الوسائل الحديثة، نعم، وأن الدجال قد يركب هذه الوسائل ليكون إيش؟ سريعا في الأرض. ومن العلامات الدالة على آخر الزمان وظهور الساعة تشبب المشيخة، تشبب المشيخة على عمره 70 و80 بعد يساوي لحاله شبي إيش بالصبغ، تشبب المشيخة. قال علماؤنا: إنما أراد النبي بذلك إخفاء الإنسان لحقيقته بالخضاب، إخفاء الحقيقة بالخضاب. يخضبون بإيش؟ بالسواد. الممنوع هو السواد كما سنشرح نأتي إن شاء الله تعالى. وقد روى أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، يخضبون بالسواد كحواصل الحمام. تبوا الوصف العجيب، كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ليس عدم دخولهم الجنة لأنهم يصبغون، تبوه لأن الصبغ وإن كان حراما كما سنشرح لكن ليس كبيرة يعني يدخل بها النار. إذن ما المقصود؟ إشارة من إشاراتهم أنهم يصبغون بالسواد. فيهم أشياء أخرى مثل الرسول لما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج قال: سيماهم التحليق. فلو الواحد حلق شعره ما هو حرام، لكن عطى النبي إشارة إنه من علامتهم بحلقه، لكن عندهم شذوذ في العقيدة، عندهم شذوذ في العمل، عندهم انحرافات في السلوك. هذا المعنى الذي أهلهم لدخول النار. أما مجرد الحلق أو مجرد الصبغ لا يحمل في طياته هذا الإيش؟ هذا الوعيد الشديد. هذا العلماء أشاروا إلى، لكن علامة من علاماتهم أنهم إيش؟ يحلقون الخوارج. علامة من علامات هؤلاء أنهم يصبغون بالسواد، يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، نسأل الله السلام. والذي يلاحظ واقع المسلمين يلاحظ أن انتشر في الناس صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد، بالسواد على الخصوص. والذي يلاحظ قول النبي كحواصل الطير، هنا أقف عند قليلا، بعض البلاد العربية يحلقون العوارض وبيخلوا كتلة هنا بيصبوها بالسواد، بتشوفها كحوصلة الحمال لما بيعملوا هكذا يصبغونها الطير لما
يبرم.
أيوة نعم، يغزل الغزلة بتشوف إيش، بتشوف حوصلته ناتئة. فالإنسان الذي يربي فقط هنا كبيرة ويصبغها بها الصبغ الأسود، بتشوفوهم بالصور بعضهم نعم كأن حوصلت الطير إيش اللي طال على بعض كحواصل الحمام، يدرك هذا. قال العلماء: وقوله لا يريحون رائحة الجنة لا لأنهم يصبغون، بل لأنهم عندهم انحرافات أخرى إما في العقيدة وإما في السلوك وإما في المنهج، لأن الصبغ وحده لا يؤهلك أبدا. حاشا تبارك وتعالى. سماهم التحليق. هل هذا النهي للخضاب بالسواد كراهية تحريم أم كراهية تنزيه؟ يعني حرام عليك ولا الأولى ألا تفعل؟ الشافعية على رأسهم النووي جزموا بالتحريم، أن النهي عن الخضاب بالسواد نهي تحريم، نعم نهي تحريم. والأقوال الأخرى أنه تنزيه وتركه أولى، نعم. والمختار التحريم بما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر قال أتي بأبي قحافة أبونا الصديق رضي الله تعالى عنه يوم فتح مكة، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى ساحبين، ولحيته ورأسه كالثغامة. الثغام نبت أبيض الزهر وأبيض الثمر، بياض الشيء يشبه هذا الزهر، زهر أبيض بياض شديد مثل الثلج، يخرج بنجد وتهامة. أتوا بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، غيروا له اللون، واجتنبوا السواد. والأمر يقتضي التحريم عند الأصوليين إلا إذا دل دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة، نعم. فقال: وجنبوه السواد. قال ابن الأعرابي: الثغامة شجر تبيض كأنها الثلج، وشعر الشيب لما بيكون شديد مثل أبيض مثل الثلج. وأنشد ابن الأعرابي مستدلا بأن هذا الأبيض، قال: إذا رأيت صلعا في الهامة، إذا رأيت صلعا في الهامة وحدبا بعد اعتدال القامة، يعني صرت تمشي على ثلاثة بدل ما كنت تمشي على اثنتين، نعم، قد كنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الخشب، نعم، إذا كبر. إذا رأيت صلعا في الهامة وحدبا بعد اعتدال القامة، وصار رأس الشيء رأس الشيخ كالثغامة، أي الزهر الأبيض الكذا، وصار رأس الشيخ كالثغامة، فيأس من الصحة والسلامة. يعني انتهينا، نعم نعم، يعني ذهب الأطيبان وبقي الأرطبان. يبقى عندك لا بقى تستطيع، إنما كما سيأتي معنا، نعم. ويسن تغيير الشيب، من السنة أن تغير الشيب بغير السواد، نعم، بني أصفر محمر حني كتم لا حرج في هذا، لما ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مرفوع متفق عليه، قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فخالفوهم. وقد قيل للإمام أحمد: أيستحي الرجل أن يصبغ؟ يعني الرجل إذا صبغ يعني بيخجل شيء بيخجل؟ فقال: سبحان الله، سنة رسول الله، كيف يستحي؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. أرى الشيخ لما بيصبغ فأفرح، لأنه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب الصبغ بالحناء والكتم، الكتم نبات يخلق مع الوسمة كما نبات آخر للخضاب، لفعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد. وكذلك لا حرج أن يصبغ بالورس أو الزعفران، لحديث أبي مالك الأشجعي عن أبي قال: كنا وخضابنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران، بالورس والزعفران، وهو حديث صحيح. ويكره بالسواد عند الحنابلة وعند غيرهم. وهل الحنابلة قالوا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ قولا، لكن الشافعية أكدوا أنها كراهة تحريم، تحريم، نعم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد: أتكره الخضاب بالسواد؟ لما سئل الإمام أحمد: أتكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله، إي والله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة: غيروا هذا وجنبوه السواد، أو واجتنبوا السواد. أما المرأة فتصبغ بما شاءت، لأن السلف رخصوا لها بالسواد لتجميل نفسها لزوجها، نعم، سواء للتزين أو لغير التزين. هل إذا ترك الخضاب يأثم؟ الجواب: لا، وقد ترك كثير من السلف الخضاب، كان عمر وعلي وأبي وآخرون لا يخضبون، وأحيانا كان علي يخضب قليلا بالصفرة، نعم، لو ترك الخضاب فلا يأثم، لكن إذا صبغ أولى. وكان ابن عمر وأبو هريرة وآخرون يخضبون بالصفرة. وقد صبغ بعض السلف بالسواد، كالحسن والحسين. نعم. وصبغ ابن سيرين قال العلماء فإن التحريم لم يصلهم، لم يصلهم يعني صبغوا لم يكونوا عالمين بالتحريم أو أن النبي نهى عنه. نعم. وصبغ سعد بن أبي وقاص وأبو بردة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، يعني شاب وشاب على وقت عمره 30-25 سنة شاب، كنا نصبغ بالسواد. نعم. كنا نصبغ بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان، يعني أسنان صارت بقى مخلقة عاد تحرك والوجه غار ما عاد في ميوية أبدا. نعم. فإذا تركنا لما يصير بقى الواحد كبير نترك الصبغة بالسواد. إذن إذا إنسان شاب عمره 20-25 سنة لا حرج أن يصبغ بالسواد، لأنه لسه السن ما هي مؤهلة لأن تكون إيش كان يكون كالثغم، إلا أن كما ذكرنا إلا أن ترك الخضاب بالسواد أفضل تتبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نغض إذا نغض الوجه والأسنان، أي ارتجف الوجه أي معنى نغض، وتحركت الأسنان يعني ما عاد انتهى لا طعام ولا زواج، صار يشعل ونفيس شو بده شو يعني. نعم. كما قال عمر ذهب الأطيبان وبقي الأرطبان، والأطيبين قال لا نقدر ناكل ما في أسنان ونقدر نتزوج، وبقي الأرطبان الكحة، نسأل الله السلام ومن تعيد نسأل الله السلام الله يرحمه. وكان عقبة بن عامر يخضب لحيته ويقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، تطلع من تحت الشعر، بيطلع من تحت مش من فوق، تلاقي بيضة من تحت، نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل، ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. وكان الحسين يخضب بالسواد ويقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فيا ليت ما يسود منها هو الأصل، يا ريت يكون الإطباء من فوق حتى ما تبيض. وجميل قول القائل يا أيها الرجل المسود شيبه الكبير، يعني كيما يعد به من الشبان، بدك تشوف حالك شاب صغير. نعم. يا أيها الرجل المسود شيبه كيما يعد به من الشبان أقصر هاشتم اترك، فلو سودت كل حمامة بيضاء، لو جبت الطيور البيض كله وسودتها أقصر، فلو سودت كل حمامة بيضاء ما عدت من الغربان، الطير الحمامي البيضاء إذا سوتها بتقول أنا غراب؟
لا
بس انتهت المشكلة. نعم. مثل هذا اللي بالصعيد أراد أن جديد جابوه، أراد أن عرسي عرس، أراد أن يقلد الشباب، أخذ حبة قال ما بعرف إيش بيساوي، بعد ساعتين لقوا بالفرشة ميت، نسأل الله السلامة. ولذلك أصحاب الشهوات المحرمة إذا ساعدتهم أموالهم فلن تساعدهم إيش صحتهم، فليتقوا الله عز وجل. وقد ورد عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، نول من النعال ما فيها شعر، وتصبغ بالصفرة، فقال عبد الله بن عمر نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر أي السبتية، فأنا أحب أن ألبسها، ورأيته يصبغ بالصفرة فأحببت أن إيش أصبغ بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. قال العلماء ويكره نتف الشيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما ورد في مسند أحمد والترمذي وغيره، وحسنه الترمذي وهو حسن في الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم، إنه نور المسلم. ويروي المؤرخون أن كسرى وقف إلى جانبه شخصان من المرازب الحراس، وكان أحدهما قد شابت لحيته قبل رأسه، والثاني قد شاب رأسه قبل لحيته، واحد لحيته شابت قبل واحد شعره شاب قبل، فلفت نظره هذا المنظر، واحد رأسه أبيض وواحد لحيته بيضاء والاثنان متقاربان في السن، فسألهما فقال الأول يا سيدي إن شعر رأسي هذا اللي شايب رأسه خلق قبل لحيتي، وطبيعي أن يشيب الكبير قبل الصغير، يعني رأس الشعر طلع أول لحى بعدين، فهي أصغر شعرة عمر الشعر. وقال الثاني: يا سيدي إن شعر لحيتي شاب لأنه قريب من الصدر، والصدر مركز القلب والقلب مركز الهموم، فأنا همومي كثيرة ولذلك شابت لحيتي قبل رأسي. فاستحسن الجواب، فاستحسن الجواب. نعم. وقد ذكر ابن عبد البر أنه قال، يروي الأثر عن ابن عباس لكن الأثر مشكوك في صحة لأنه ليس له دليل من كتاب أو سنة، قال: شيب الناصية من الكرم. شفت إنسان شابت ناصيته قبل وأنه بدل على الكرم. وإذا رأيت صدغيه شابا قبل الرأس وقبل بقية اللحية فاعلم أنه من الورع، كن ورع. أما شيب الشاربين تكبير خلاف السنة كذا، قال: فإنه من الدبي. وسواعد أشارب خيني وأعمل لي أبيض، لو شارب يجي شبرين وأكبر يحط الصقر فوقه وما له، هذا تشبه بالمجوس، ما ينبغي تكبير الشوارب تأيم عن كفار، هذا من أخلاق المجوس. وشيب الشاربين من اللؤم والفحش، وشيب القفا وحده من اللؤم. قال المحققون: وهذه العلامات لا دليل عليها من كتاب أو سنة، لأننا قد نرى إنسانا كريما قد شابت شارباه قبل كذا، فما ينبغي أن نأخذ إيش هذا شيئا مسلما. المحققين ما تركوا شيء. ولكن اعلم يا عبد الله أنك مهما رقعت بالخضاب فلا بد من البلا، فلا بد من البلا، لأن كل جديد مآله إلى أن يصير خلقا، أي بلا باليا. قال مالك بن أسماء ابن خارجة لجارية له: قومي اخضبي رأسي ولحيتي. قالت: دعني والله لقد مللت من كثرة ما أرقع بك. يعني مليت ترقع ترقيع، دعني. نعم. فقال: عيرتني خلقا، أي عيرتني بشيء أصبحت باليا، عيرتني خلقا أبليت جدته، وهل رأيت جديدا لم يعد خلقا. كل شيء جديد سيعود إيش باليا، ولكل جديد لذة ثم تزول. نعم، لكل جديد لذة، غير أنني رأيت جديد الموت غير لذيذ.
نعم.
نسأل الله السلام. رأيت جديد الموت غير لذيذ. ومن جميل قولهم يخاطب زوجته: بكرت تحسن لي سواد خضابي. قل له: والله خضاب طيب اصبر. بكرت تحسن لي صبيغة سواد خضابي، لكأن ذاك يعيدني لشبابي. وإذا أديم الوجه أخلقه البلا، إذا كبرت صار التغضن والجن. وإذا أديم الوجه أخلقه البلا، لم ينتفع فيه بحسن خضابي. مهما خضبت شكلك يصير مزري. لم ينتفع فيه بحسن خضابي، ماذا ترى يجدي عليك سواده، وخلاف ما يرضيك تحت ثيابي. نعم. ما الشيب عندي والخضاب لي واصف إلا كشمس جللت بسحابي. الخضاب مثل الشمس إذا حجب الغيم. نعم. تخفى قليلا يومين ثلاثة بيطلع من تحت بأبيض، والشمس إذا مرت غيم تحجبها شوي تخفى قليلا، ثم يقشعها الصبا الريح. الصبا الشباب، الصبا ريح. تخفى قليلا ثم يقشعها الصبا فيصير ما سترت به لذهابي. المستور بالكشف وببعض. قال المؤرخون: أول من رأى الشيب إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: إلهي ما هذا؟ فقال: هذا الوقار. فقال: ربي زدني وقارا، زدني وقارا. ودخل أبو دلف كما ذكر المؤرخون، وكان من كرام المسلمين، كريم أبو دلف مشهور بكرمه وحيي ستير. دخل على المأمون وإذا عنده جارية كبيرة تقدم له حاجة، أشياء وأشياء. وكان أبو دلف قد صبغ، فالجارية نظرت إلى رأس أبي دلف شافت الصباغ يعني مصبوغ، وكان أبو دلف قد شاخ وكبر. فقالت الجارية: يا أبا دلف إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا يا أبا دلف؟ يعني خطير. فسكت أبو دلف وأطرق حياء، وقال المأمون أجبها يا أبا دلاف رد عليها، فأطرق فقال رد عليها، فاستحيا فأجابها. تهزأت أن رأت شيبي فقلت لها لا تهزئي من يطل من لا تهزئي من يطل عمرا به يشيبي. اللي بيشيب ما في مجال. شيب الرجال لهم زين ومكرومة وإن شاب زين، وشيب كن لكن الويل فاكتئبي. أنت إذا شابت المرض ما حد بقى. وشيب كن لكن الويل فاكتئبي فينا لكن، وإن شيب بدا أرب. نحن وإن شبنا النسوان بيرغبوا فينا، يقول فينا لكن وإن شيب بدا أرب وليس فيكن بعد الشيب من أرب. فاستحيت وخرجت. ومن علامات الساعة أن تعود أرض الجزيرة جنات وأنهارا. الجزيرة العربية هذه حقيقة علمية واقعة يقرها الغرب من عقود، فلما اطلعوا على هذا الحديث ذهلوا وأسلم بعضهم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. جنات وأنهار، وكلمة حتى تعود، إذا قالت بلاد الجزيرة العربية في حقبة من حقب التاريخ أنهارا وجنات، إذن حتى تعود. وهذا يؤكده علماء الجيولوجيا أن الأزمنة الجيولوجية لها دورات، البلدان بتمر عليها قرون، ما أقول قرون، أجيال باردة وأجيال تنتقل من حرارة إلى وهكذا. نعم، لا تقوم الساعة حتى تعود، إذن العودة إذن كانت في فترة من فترات التاريخ، كانت أرض الجزيرة جنات وأنهار. وعودة هذه الأنهار وهذه الجنات قد يكون بأحد عاملين، إما أن يكون هذا التغيير بسبب نشاط زراعي واستخراج المياه الجوفية بأساليب حديثة قوية، وإما أن يكون كما ذكرنا بدورة جيولوجية تغير طبيعة المناخ كله. هكذا يعني العاملين، والعاملان موجودان الآن كما سأبين إن شاء الله تعالى. وقد عرض كما ذكرنا هذا الحديث على علماء الجيولوجيا، كانوا في ندوة من سنوات، 6-7 سنوات، فشدهوا حتى قال مديرهم هذه حقيقة علمية جلية قررها علماء الجيولوجيا، فمن أين عرفها محمد صلى الله عليه وسلم
عليه أفضل الصلاة والسلام.
وقالوا من العوامل التغير العامل الأول، وقال علماء الجيولوجيا الغربيين في المؤتمر إن الزحف الجليدي، الدول العجيبة، إن الزحف الجليدي الآتي من القطب، زحف جليدي عم يمشي شوي 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 هكذا، يسير باتجاه جزيرة العرب حامدا الثلوج. هذا الزحف الجليدي قضية علمية ما نعرفها نحن، لكن هذا شيء جديد. نعم، بهي إن الزحف الجليدي الآتي من القطب يتقدم الآن باتجاه جزيرة العرب حاملا الثلوج والأمطار. قالوا وهذا سنة كونية تؤدي إلى كثرة الخيرات وإلى كثرة الزروع والثمرات. يؤيد هذا حديث عجيب يا إخوان، انتبهوا، أنتم تمرون في الحج وتروا هذه الحديث والآية، والله في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك ومر على واد، نعم يقال له وادي شقيق أو وادي شقيق قبل تبوك بقليل، نعم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، كما في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل يقول خرجنا، يقول معاذ خرجنا عام تبوك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم. قال ولكن في يوم معاذ أخر الصلاة يوما ثم خرج، ما صلى الظهر فينا مع العصر تقديم، أخر فصلى الظهر والعصر جميعا جمع تأخير، ثم دخل على مكان سكنه في الطريق ومسافره، ثم خرج ومشينا فصلى المغرب والعشاء فينا جميعا كمان تأخير، ثم قال إنكم ستأتون غدا، عم يخاطب الصحابة في تبوك عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله عين تبوك عين تبوك، ستأتون عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، بيّن الساعة التي يقفون عندها عند الأقصى. فمن جاء منكم أي سبقني إليها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. لحد العلماء. والعين يقول المؤرخون يعني ماؤها وشل، وشل أي من منحدر صغير تروي الراكبة والراكبين، يعني ماء صغيرة. يقول معاذ فجئنا العين في الضحى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم.